شخصيات عالمية.
الكاتب البلجيكي موريس ماترلينغ.
ولد موريس ماترلينغ في جنت، عاصمة مقاطعة فلندر الشرقية في بلجيكا، عام 1862. كانت عائلته بالغة الثراء وتتحدث بالفرنسية. تلقى تعليمه في كلية يسوعية متزمتة حتى بلغ المرحلة الجامعية.
وماذا بعد يا موريس؟
سامحني يا أبي، لم أتخذ قراراً.
القرار اتخذ، وما عليك إلا أن تنتظم في دراستك أوائل أيلول. أنت تتخذ قراراً فيما يخص أصدقائك الذين تختارهم وفي لون ملابسك، أما الدراسة فهي قراري أنا.
لم أهوى يوماً دراسة الحقوق والقانون.
أبوك يعرف جيداً ما يناسبك.
هذا الموضوع ليس للمنادمة يا إلزا. غدا يذهب مع فيليب مدير الخدم لإيداع أوراقه في جامعة جنت.
هل تسمحان لي بالانصراف إلى مخدعي؟
تفضل إلى مخدعك.
ماذا كان قصدك من أن تتخذ قرارك فيما يخص أصدقائك؟
إنه عاجز عن تكوين صداقة واحدة رغم كل الحرية التي يتمتع بها.
هون عليك يا أندرياس، وسيره في طبعه قليلا.
ماذا تجدينه يفعل طوال الوقت؟ يقرأ شكسبير وسوفوكليس، لعله يحلم بدراسة الأدب أو الفلسفة وكل الكلام الفارغ الذي يسمونه فنونا.
الفنون ليست كلاما فارغا يا عزيزي.
كفى إلزا، الرجل المحترم يدرس اختصاصا محترما.
ونزولا عند رغبة أبيه، حصل موريس على شهادة في الحقوق من جامعة جنت وهو في 23 من عمره.
فيليب، ما حالك مع تلك العريشة المتنحية قرب السور؟ انزع عنها الأوراق اليابسة لتشبع أغصانها من الضوء.
حاضر.
موريس، ما زلت في ثوبك المنزلي؟ تعال تناول الشوكولا الساخنة.
أين أبي؟
أبوك غادر باكرا، وحسنا فعل، حتى لا يراك كسولا كأنك نهضت لتوك من الفراش. اجلس.
ماذا تريدين أن أفعل؟ أشذب الحديقة وأسقي الأحواض؟
مثلك من يقول هذا؟ إذا كانت الدراسة الجامعية قد انتهت، لم يعد لدينا عمل نزاوله؟
لعلك تقترحين علي أن أفتح مكتب محاماة.
هذا واحد من الاقتراحات.
أرجوك لا تأتي على هذه الفكرة أمام السيد أندرياس ماترلينك وتجعليها تعشش في عقله.
أعرف أنك أجبرت على دراسة الحقوق، لكن بعد الإجبار كانت الإلفة والرضا.
لن أقلب المراجع والكتب من أجل الدفاع عن أحد. أتعلمين لماذا؟ لأنني لا أؤمن بالعدالة البشرية وأشك بكل شيء يخص البشر.
لكنك لا تشك بمؤلفي الكتب التي تملأ حجرتك.
لولا هذه الكتب لأنكرت نفسي.
موريس،
سأسافر إلى باريس.
لا ألومك في الرغبة بالسفر إلى المدينة التي نتحدث بلغتها.
أشكرك يا أمي لأنك تساندينني في تحقيق رغبة تعيش في خاطري منذ سنوات.
أبلغ أباك ونحن على الغداء برغبتك في السفر.
بل أبلغيه أنت من فضلك، أريد أن أعرف القليل مما يجري في هذا العالم يا أمي، بعيدا عن الإقليم الفلاميندي الذي نعيش فيه.
حل موريس ماترلينغ في باريس وتعرف بعد شهور من إقامته بأدباء الحركة الرمزية.
وقل لأبيك لقد جلست مع أوغست دوفوليبي وأدهشني حين حدثني عن تحطيم القوالب التقليدية في الشعر والرواية والرسم.
يبدو أن هذا التحطيم ضروري لعافية الشعر والأدب المعاصرين.
آراؤك النقدية تحسنت وبقي أن نرى شيئا من نتاجك.
النقد أسهل بما لا يقاس من الإبداع.
هذا أيضا موقف هام من الإبداع. هل نذهب؟
إلى أين؟
توقعت أن تسأل هذا السؤال لكن بذعر. نذهب إلى شارع الفن والفنانين المشردين.
لم أستطع البقاء في ذلك الشارع أكثر من دقائق. شعرت أنني ضائع ولا أنتمي إلى أحد فيه.
موريس، أنت غريب الأطوار، مذعور، مصبوب في قالب، ولن تبدع وأنت تفضل الوحدة بإصرار. ما زالت رقابة أبيك مسلطة فوق رأسك رغم بعدك عنه.
أنت مخطئ في كل ما قلت.
أتمنى ذلك. قل لي متى نلتقي؟
سأمر بك إذا خطرت ببالي نزهة على ضفاف السين.
أرأيت؟ وحيد في حياتك، وحيد أنت في نزهاتك، لا صديقة ولا معجبة ولا عاشقة. إلى اللقاء.
أودعت مبلغاً لحساب موريس؟
هل تتخيلين أنني أنسى موعد تحويل النقود إليه؟
وصلنا بالبريد اليوم ديوان شعري موقع باسمه.
حرفة الأدب التي استعصى علينا أن نصرفه عنها.
انظر، سمى القصائد متحمس المخالب.
انظر ماذا؟ ما معنى متحمس المخالب؟
أعرف أن النقاد هم من يقيمون، قد يكون ديوان شعر مهم يشعره بذاته بين الأدباء.
لكن ما كان مهما بالفعل مسرحيته الأولى التي صدرت بالتزامن مع ديوانه.
كيف حالك يا جان؟
أوكتاف ميربو في مبنى جريدة لوفيغارو ومكتبي. أي سعادة أقبلت علي هذا المساء.
سعادتي أنا لا تصدق، لأنني وجدت موضوعا أكتب عنه مقالتي.
حقا؟ من صاحب الحظ السعيد الذي لفت انتباهك؟ شاعر، روائي أم رسام؟
بل كاتب مسرحي شاب، وهي تجربته الأولى. مسرحية مذهلة.
لمن؟ ما اسم الكاتب؟
موريس ماترلينغ.
موريس ماترلينغ؟ تعرفه شخصيا؟
لا أعرف عنه شيئا. تفضل المقال.
سأجد له مساحة في عدد الغد.
قبل أن تطلع عليه أو تقرأه.
أيها المتواضع، من يجرؤ على تقييم مقالاتك؟ كم هو محظوظ هذا الموريس. لحظة لأستدعي عامل الطباعة.
شكرا لك.
اليوم أصبحت كاتبا بريقه سيطفئ كل من أمسك بالقلم أواخر القرن التاسع عشر.
كم تحب المبالغة يا أوغست.
حين يشبهك الناقد أوكتاف ميربون بشكسبير ويقول إنك خلقت عوالم مخصوصة تأخذ المرأة إلى مناطق الروح الأشد عتمة ووحشة، حيث نرى زوابع غريبة مما يصعب نطقه والتعبير عنه، ومخاوف قديمة كما في الحكايات الشعبية. فقد بلغت قمة المجد ومن عملك الأول، عملك الأول يا ماترلينغ.
كان ذلك عام 1890 بعد صدور مسرحية الأميرة مالين.
كن سعيدا أيها الغريب المستوحش، لأن جورجيت لامبلان طلبت مسرحيتك لقراءتها.
برأيك الممثل هو من يعطي المسرحية أهميتها؟
ممثل؟ أولا جورجيت ممثلة وليست ممثلا، وثانيا هي ليست أي ممثلة، فنانة مثقفة وشقيقة روائي يحمل اسمك الأول نفسه.
موريس لوبلان روائي ما زال يتلمس طريقه بأسلوب الحكايات التقليدية.
ما علينا، نحن في جورجيت ولسنا في أخيها.
يعني ماذا أفعل من أجلها؟
لا شيء، لننتظر ردة فعلها. لعلها تأخذ بيدك إلى بلاط النساء الذي ما زلت تتهيبه.
ديكور
مارك. عزيزي مارك، هل من الضروري أن يجسد دور الراهب المبصر على الخشبة؟
في المسرحية الراهب شخصية أساسية، فكيف أحذفها؟
لا، لم أقل احذفها، بل اجعلها غائبة. الراهب سيخرج العميان من المأوى لأن الشمس مشرقة، ثم يذهب للبحث عن الماء لكنه لا يعود.
اتركي لي لحظة كي أفكر.
أين المؤلف؟ الحوار معه سيفيد.
السيدة جورجيت على حق، قد نختصر الروفات إذا وافق المؤلف.
عفوا، لا أستطيع التعدي على دور المخرج.
أستاذ موريس، أنا أرى أن لا أهمية لدور الراهب على الإطلاق، إلا في كونه فتح باب المأوى وأخرج 6 عميان و6 عميات وطفلا مبصرا، لكنه لا يستطيع الكلام.
نعم.
حسنا، ألا نستطيع بدء المسرحية في الغابة التي أوصلهم الراهب إليها، والحديث عنه كشخص واقعي لكنه غائب؟
نعم نستطيع.
أرى أن نؤجل البروفات إلى الغد.
حسنا، لا بأس، موافقة. متى موعد البروفا؟
في 11 صباحا.
حسنا، هيا غدا. موريس، لديك ارتباط؟
لا، أبدا.
يعني نستطيع الجلوس؟
تفضلي.
حسنا، جميل أنهم فصلوا دوام البوفيه عن دوام المسرح. خذ هذا الكرسي وسأجلس أنا على هذا.
أعتقد أن لا أحد يرتاده إلا الممثلون وعمال المسرح.
كيف عرفت؟ هذه أول زيارة لك للمسرح. حين عرضت مسرحية الدخيلة منذ عامين رفضت حضور البروفات.
نعم.
حسنا، أريد أن أستوضح بعض النقاط، أو إذا شئت بعض الأفكار التي ضمنتها مسرحيتك.
تفضلي.
سأطلب لنفسي كأس نبيذ أبيض، هل أطلب 2؟
نعم ممكن. جلب لك النادل الكأس دون أن تطلبيه.
وأشرت إليه أن يجعله 2. لنعد إلى المسرحية. حين طال غياب الراهب وحل الليل وبدأ البرد يزحف والجوع يعتصر الأمعاء. لم يبقى أمام العميان إلا أن يعتمدوا على أنفسهم من أجل العودة إلى المأوى.
نعم، كان عليهم أن يعتمدوا على بعض الأصداء البعيدة، لناقوس أو زقزقة العصافير وروائح بعض الأزهار.
وذلك الطفل المبصر الذي لم يتعلم النطق بعد، يشعرون من بكائه أن شيئا ما يحدث، لكنه لا يستطيع الإجابة على أسئلتهم.
أتحسبين أن الإخراج قادر على توصيل كنه المسرحية إلى الجمهور؟
يجب أن نتعرف إلى ردود الأفعال بعد العرض الأول. حقا لم يخطر ببالي كيف سيكون صدى لدى الجمهور. لأنني أمثل هذا النمط المسرحي لأول مرة في حياتي. أعني أن حل العقدة يقدم للمتفرج منذ الوهلة الأولى في غفلة من العميان التائهين الذين لا يعرفون حتى أنهم تائهون.
أريني كيف ستؤدي دور الأعمى المتفائل الذي سيسقط فجأة في اليأس.
عبثا تحسسنا الجدران والنوافذ، نحن لا نعلم أين نعيش.
معذب هذا الشعور.
أكان أدائي جيدا يا جورجيت؟
كعادتك ممتلئ بالإحساس.
سنجري البروفا الأخيرة، وهذه المرة لن تكون على خشبة المسرح وحدها. اسمعوا، ستتوزعون بين الجمهور لإعطاء انطباع بأنكم تائهون بالفعل.
حسنا لنبدأ. هيا.
مدهش، رائع.
الأداء التمثيلي؟
بل المقولة التي اشتغلت عليها، مجموعة عاجزة توشك على الهلاك في لحظة عارية صادمة دون أن تلقى جوابا، كمن يقول لشخص آخر ستموت. نعم، هذا كل ما في الأمر. بما يفكر المرء عندما تقال له هذه الكلمة؟
ألا نحتفي بنجاح العرض يا موريس؟
نعم بلى بالطبع أوغست.
يجب أن تحتفيا معا أنتما الاثنان دون أوغست وغيره، طبعا إذا ترك الجمهور لكما هذه الخصوصية.
تبدلت حياة الكاتب حين دخلتها الممثلة الجميلة المثقفة جورجيت.
ستتزوجينه حقا؟
إذا قبل بي.
كيف سيحتمل حياتك الصاخبة وهو متوحد صعب الانسجام؟
الغرام يذلل المصاعب يا أخي العزيز.
اسمعي يا جورجيت، حدسي يقول إما أنك ستكونين مصدر إلهامه، وإما أن يكون الحد الفاصل بين شهرتك وعزلتك في البيت.
أيها الروائي الفاشل، فاتك أننا، أعني هو وأنا، سنتفتح كأزهار البستان في مناخ واحد.
هو كاتب ثبت وجوده في باريس بسرعة لا تصدق.
ماذا عنك؟ قبل الناشر قصصك الست التي كتبتها مؤخرا؟
من المفارقات أن يحتفى بكاتب بلجيكي مرفوض في بلده وأن لا ألقى ترحيبا في بلدي.
إذن فتش عن السر.
السر؟
الموهبة والأسلوب الفريد.
كتب ماترلينغ العديد من المسرحيات عن حبه لجورجيت، بينما واصل موريس لوبلان جهوده الأدبية بحثا عن مكان له في المشهد الثقافي.
كانت عبقرية من رئيس القسم الأدبي أن يكلفني بالكتابة عن شخصية ثابتة محددة تدور حولها سلسلة من القصص.
واخترعت شخصية أرسين لوبين الخفيف الشاطر الظريف.
أسعد أنك تصفينها بهذه الصفات لأنها أعجبتك.
أسعد قراءك ولا تفكر بي، لتوي أنهيت قراءة مسرحية الأخت بياتريس، ويا لها من مسرحية رأيت فيها نفسي بوجوه إنسانية متعددة.
إذا كان المسرحي العظيم موريس ماترلينغ سيستوحي مسرحياته كلها من شخصك، فلا فرق بينك وبين أرسين لوبين الذي أستوحي منه قصصي.
تعال نتحدث بجدية. أدبك من عالم وأدب موريس من عالم آخر، والأدب عالم واسع يتسع للجميع. حسناً، سأخرج الآن قبل أن يتوقف المطر عن الهطل.
نزهة تحت المطر؟
وتنتهي في منزل كاتبي المفضل.
دون مظلة؟
لا بأس بالمظلة.
أوصلك في طريقي؟
إذا وجدت وقتاً وافني إلى بيت موريس، فهو يهتم بأخبارك. سأخرج الآن لأنني لا أستطيع انتظارك.
انتهيت من قراءتها؟
ولم أشعر بالوقت. شكرا موريس، شكرا، لأنني لم أشعر حتى بوجودك وأنا أقرأ. الطائر الأزرق، ما أجملها من مسرحية. الحوار العميق والخيال المبهر.
تخيلت أنك تؤدينها على المسرح بإحساس؟
إنها أنا، بل هي كل النساء، بل الإنسان في أي أرض يكون. ضالة تبحث عن السعادة وتصور مشكلتنا الوجودية. موريس، كيف خطر ببالك أن تستخدم فيها قصص الجنيات بهذا الأسلوب المبهر؟
أوغست.
أخي موريس.
مساء الخير.
مساء الخيرات.
مساء الخير.
هل أفسدت حديثا؟
بل جئت في وقتك، لتونا فتحنا حديث الطائر الأزرق، مسرحية موريس الجديدة.
علم النفس الجديد الذي اكتشفه فرويد والأنا والهو. المهم، كم تساوي هذه المسرحية؟
جرعتك من الماء دائما ما تساوي ساعة فمك لا أكثر.
حين أسمع هذا من رجل ثري أبا عن جد أستغرب ببساطة.
ما رأيكما بتناول عشاء خفيف؟
مع جرعة من نبيذ معتق. موافق. جميلة جورجيت، وهي تؤدي دور ربة منزل.
قريبا ستكون جورجيت ربة هذا المنزل، وعليك أن تنتظر حفلا فيه نبيذ معتق وافر.
كان عرض الزواج علي من أظرف ما تلقيت في حياتي. لما لم توصل إلي مشاعرك بشكل مباشر؟
الصمت هو العنصر الذي تتسربل به الأمور العظيمة يا جانيت.
كنت أتوق أن تقول لي شيئا خارج تلك المسرحيات التي ألمس فيها حبك المكتوم.
دائما ما نصغر من شأن أي شيء بمجرد أن نبدأ في التعبير عنه بالكلمات.
كأنك أقلعت عن الكتابة منذ تزوجنا. في كل صباح أترقب أن أراك جالسا في الشرفة الزجاجية تتأمل وتدون بعض الأفكار المستقبلية.
هناك شيء هارب أرقب ظله بهدوء وأنتظر. ما رأيك أن نذهب إلى دار الأوبرا اليوم؟
بكل سرور، أنا نفسي أخشى من الغرق في الفراغ.
عبقري من اخترع هذا اللون من الفن.
موسيقى احتفالية خارقة وشعر يسيطر على الوجدان.
هو ذاك يا جورجيت، هو ذاك. وجدت الظل الهارب في أعماقي.
حقا؟ أخبرني.
يجب أن أكتب أغنيات أوبرالية.
السينما فن يقتحم العالم بقوة.
حين تقول فن تضعها على قدم المساواة مع المسرح، وشتان بين المسرح والسينما يا نيكولا.
ألا تراعين شعوري يا سيدتي باعتباري مخرج سينما؟
لا بأس عليك، على مفترق كل طريق إلى المستقبل وضعت التقاليد 10,000 رجل لحراسة الماضي.
أنت تقف معه يا موريس؟
لا، أنا أعطي رأيي فحسب في شيء جديد قادم سيلقى الترحيب من البعض والرفض من كثيرين.
افترضي أنني طلبتك لدور في فيلم.
سأرفض.
لما هذا التعصب للتمثيل المسرحي؟
ليس تعصبا، لكنني لا أتخيل نفسي أقوم بعرض تدربت عليه إلى حدود الضنا أمام بضعة أشخاص هم المخرج والمصور وعمال الإضاءة. أي عبث هذا؟
ربما يحتاج تقييم السينما كفن إلى منطق آخر.
أي منطق عادل سيساوي بين المسرح والسينما؟
لا تنبع العدالة من المنطق يا عزيزتي، الصلاح يولد من الحكمة.
أصابني الدوار من رجل القانون الجالس أمامك يا نيكولا.
لهذا أحتاج أنا كأس نبيذ آخر. لما لا تجرب كتابة فيلم سينمائي؟ تقنيات السينما ليست بعيدة جدا عن كتابة النص المسرحي.
هذه التجربة في خاطري يا نيكولا.
ماذا بعد يا موريس؟ أنت كالراهب في عزلته، مما تعاني؟
من لا شيء.
هناك اتصالات عديدة من أصدقاء ومنتجين وناشرين، لا أدري بما أجيب عليها.
أفضل ألا ألتقي بأحد، ممكن؟
لكن إلى متى؟
يا عزيزتي، لا نكون مع الآخرين كما نكون وحدنا. نحن مختلفون حتى وإن كنا معهم في الظلام.
أحاول أن أفهمك، أنت كاتب واسع الشهرة.
عدا بلدي التي تحاربني وتمنع أعمالي بزعم أنني أرفض قيم التسامح ولا أعترف بقيم الآخر.
موريس، لكنك نجم في فرنسا وأعمالك يتهافت عليها الناشرون في أمريكا، لست مجرد كاتب مسرحي وشاعر، بل أبدعت في الكتابة السينمائية وأغنيات الأوبرا،
وأنت تبدعين في مواساتي.
لم يكن الكاتب محقا في إسناد المواساة إلى زوجته وحدها،
أوغست.
قوليها كأنك تنشدين على المسرح بأعلى صوت. ها، أين الكاتب المفكر العميق؟
ادخل، إنه في حجرة المكتب يتأمل.
يجب أن ينهض ويخرج بذلته الرسمية التي تليق بحفل في بلاط ملك السويد.
نوبل؟
هل هناك غير جائزة نوبل يستدعي الذهاب إلى ستوكهولم؟
نال موريس ماترلينغ جائزة نوبل عام 1911، وكان أول كاتب بلجيكي يحصل عليها.
لم نسمع بعد كلمة من المحظوظ بأكبر جائزة أدبية في هذا العصر.
إنه يحضر خطابه، فلننتظر.
كثير من المسرات والمصائب يمكن أن يتسبب بها الحظ، لكن سلامنا الداخلي لا يمكن للحظ أن يحكمه.
انتهى الخطاب.
لعلك تحظى بسلام يعيدك إلى عالمك الأهم، عالم المسرح.
أختي تتوق إلى مجد خشبة المسرح وتصفيق الجمهور.
من حقها أن تتوق ولا تتوقف عن هذا التوق.
لكنك كاتبها المفضل، ولن تعتلي الخشبة من أجل كاتب آخر.
أنت لا تقابل إلا نفسك في الطريق. إذا كنت لصاً أسرعت إليك حوادث السرقة، وإذا كنت قاتلا قدمت إليك الظروف المواتية، وإذا كنت
كاتبا ستأتي إليك الأفكار.
كان موريس على حق، لأنه استأنف إبداعه المسرحي فكتب حياة النمل الأبيض عام 1926، وقبل الصمت الكبير عام 1934.
أخبره، لم يسبق لي أن اختبرته في الحزن والأخبار السيئة.
من الزائر الذي طرق بابنا؟
ساعي البريد.
بين يديك برقية، ما الخبر؟
إنها من جنت.
نبأ سيء يا جورجيت.
نعم للأسف.
أمي؟ أبي؟
موريس،
أجيبيني، أشعر أنني على حافة زمن لا نهاية له، لا أجرؤ على مد يدي وأخذ هذه الوريقة منك.
أمك يا موريس.
ماذا؟
القهوة يا موريس. أنت تبكي؟
إنها أم أمي إلزا الطيبة المستسلمة لكل شيء.
موريس، دموعك تقتلني يا موريس. أتحبها إلى هذه الدرجة؟
عندما نفقد من نحب تكون أكثر دموعنا مرارة على ذكرى الأوقات التي لم نحب فيها بما فيه الكفاية.
أتذكر قولك، دائما ما نصغر من شأن أي شيء بمجرد أن نبدأ في التعبير عنه بالكلمات. سأبقى إلى جوارك لكن بصمتي.
كان عام 1938 قد حل، وحلت معه الحرب العالمية الثانية التي أفنت ملايين البشر.
أنا ذاهب إلى مكتب التطوع للدفاع عن فرنسا.
لكنك لن تفعل.
بل سأعوض ما قيل لي في الحرب الأولى حين ذهبت للانضمام إلى الجيش.
أعد علي ما قيل لك.
قال لي الضابط يومها: قلمك أقوى كتيبة من الجندي المسلح.
وسأقول لك اليوم ما قيل منذ 24 سنة. من فضلك اجلس واكتب عن الإنسانية والمحبة والعدالة بما يضيء حياة الأجيال.
جورجيت، أنت من يثبط همتي؟
بل أنا من يراك بالفعل بقلم أقوى كتيبة من جندي مسلح.
وأصدر الكاتب مسرحيته ظل الأجنحة عام 1939.
رغم الحزن الذي يعم النفوس، رغم الفاقة التي حملتها الحرب اللعينة إلى الكثير من الناس، كان الجمهور رائعا.
الناس يحتاجون إلى التنفس، إلى الحياة، إلى برعم أخضر ولو كان في شق صخرة. أتدرين يا جورجيت؟ الأحداث الكبرى قد تقع في غفلة منا. بعضنا يعتقد ألا شيء سيحدث لأنهم قد أغلقوا أبوابهم.
أمامنا الحياة
والموت أيضا، ومعارفنا تجلب لنا الموت بألم أكثر من الحيوانات التي لا تفقه شيئا.
وتوفي الكاتب موريس ماترلينغ في نيس فرنسا عام 1949 عن 87 عاما، وما زالت أعماله تقرأ وتعرض وتترجم إلى كل لغات العالم.
شخصيات عالمية.